الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: اعلم أن الآدمي قد خلق لأمر عظيم، وهو مطالب بمعرفة خالقه بأسمائه وصفاته، وذلك يفتقر إلى جمع الهم في طلبه، وهو مطالب بإقامة المفروضات واجتناب المحارم، فإن سمت همته إلى طلب العلم احتاج إلى زيادة جمع الهم. فأسعد الناس من له قوت دار بقدر الكفاية، لا من منن الناس وصدقاتهم وقد قنع به، فإنه حينئذ يجتمع همه لمطلوباته من الدين والدنيا والعلم. وأما إذا لم يكن له قوت يكفي، فالهم الذي يريد اجتماعه في تلك الأمور يتشتت، ويصير طالبا للتحيل في جمع القوت، فيذهب العمر في تحصيل قوت البدن الذي يريد من بقائه غير بقائه، ويفوت المقصود ببقائه، وربما احتاج إلى الأنذال. قال الشاعر: حسبي من الدهر ما كفاني، يصون عرضي عن الهوان، مخافة أن يقول قوم فضل فلان على فلان. فينبغي للعاقل أن إذا رزق قوتا أو كان له مواد أن يحفظها ليجتمع همه، ولا ينبغي أن يبدر في ذلك، فإنه يحتاج فيتشتت همه، والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. فإن لم يكن له مال اكتسب بقدر كفايته، وقلل الغلو ليجمع همته، وليقنع بالقليل، فإنه متى سمت همته إلى فضول المال وقع المحذور من التشتت، لأن التشتت في الأول للعدم، وهذا التشتت يكون للحرص على الفضول، فيذهب العمر على البارد أي دون فائدة. ومن ينفق الأيام في حفظ ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. فافهم هذا يا صاحب الهمة في طلب الفضائل، فإنك ما لم تعزل قوت الصبيان شتتوا قلبك وطبعك طفل، ففرغ همك من استعانته، واعرف قدر شرف المال الذي أوجب جمع همك وصان عرضك عن الخلق، وإياك أن يحملك الكرم على فرط الإخراج، فتصير كالفقير المتعرض لك بالتعرض لغيرك. وفي الحديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه آثار الفقر فعرض به، فأعطي شيئا، فجاء فقير آخر فآثره الأول ببعض ما أعطي، فرماه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونهاه عن مثل ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث حسن. والقناعة بما يكفي وترك التشوف إلى الفضول أصل الوصول. ولما آيس الإمام أحمد بن حنبل نفسه من قبول الهدايا والصلات اجتمع همه وحسن ذكره، ثم فيمن إنما هو سلطان جائر، أو مزك منان، أو صديق مدل بما يعطي، والعز ألذ من كل لذة، والخروج عن ربقة المنن ولو بسف التراب أفضل. قال رحمه الله تعالى: قد ركب في الطباع حب التفضيل على الجنس، فما أحد إلا وهو يحب أن يكون أعلى درجة من غيره، فإذا وقعت نكبة أوجبت نزوله عن مرتبة سواه، فينبغي له أن يتجلد بستر تلك النكبة لئلا يرى بعين نقص، وليتجمل المتعفف حتى لا يرى بعين الرحمة، وليتحامل المريض لئلا يشمت به ذو العافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قدومه مكة وقد أخذتهم الحمى فخاف أن يشمت بهم الأعداء حين ضعفهم عن السعي، فقال: رحم الله من أظهر من نفسه الجلد، كما في الصحيحين: فرملوا، والرمل شدة السعي، وزال ذلك السبب وبقي الحكم، فليتذكر السبب فيفهم معناه، وزال ذلك السبب وبقي الحكم ليتذكر السبب فيفهم معناه. واستأذنوا على معاوية وهو في الموت فقال لأهله: أجلسوني، فقعد متمكنا يظهر العافية، فلما خرج العواد أنشد: وتجلدي للشامتين أريهم، أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وما زال العقلاء يظهرون التجلد عند المصائب والفقر والبلاء لئلا يتحملوا مع النوائب شماتة الأعداء، وإنها لأشد من كل نائبة. وكان فقيرهم يظهر الغنى ومريضهم يظهر العافية. بلى، ثم نكتة ينبغي التفطن لها: ربما أظهر الإنسان كثرة المال وسبوغ النعم فأصابه عدوه بالعين، فلا يفي ما تبجح به بما يلاقي من انعكاس النعمة. فليكن الإنسان مظهرا للتجمل مقدار ما يأمن إصابة العين، ويعلم أنه في خير، وليحذر الإفراط في إظهار النعم، فإن العين هناك محذورة. وقد قال يعقوب لبنيه عليهم السلام: لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وإنما خاف عليهم العين. فليفهم هذا الفصل فإنه ينفع من له تدبر. قال رحمه الله تعالى: إنما خلقنا لنحيا مع الخالق في معرفته ومحادثته ورؤيته في البقاء الدائم، وإنما ابتدأ كوننا في الدنيا لأنها في مثال مكتب نتعلم فيه الخط والأدب ليصلح الصبي عند بلوغه للرتب. فمن الصبيان بعيد الذهن يطول مكثه في المكتب ويخرج وما فهم شيئا، وهذا مثال من لا يعلم وجوده ولا نال المراد من كونه. ومن الصبيان من يجمع مع بعد ذهنه وقلة فهمه وعدم تعلمه أذى الصبيان، فهو يؤذيهم ويسرق مطاعمهم ويستغيثون من يده، فلا هو صلح ولا فهم ولا كف عن الشر، وهذا مثل أهل الشر والمؤذين. ومن الصبيان من علق بشيء من الخط لكنه ضعيف الاستخراج ورديء الكتابة، فخرج ولم يعلق إلا بقدر ما يعلق به حساب معاملته. وهذا مثل من فهم بعض الشيء وفاتته الفضائل التامة. ومنهم من جود الخط ولم يتعلم الحساب وأتقن الآداب حفظا، ويرى أنه قاصر في أدب النفس، فهذا يصلح أن يكون كاتبا للسلطان على مخاطرة لسوء ما في باطنه من الشره وقلة التأدب. ومنهم من سمت همته إلى المعالي الكاملة، فهو مقدم الصبيان في المكتب ونائب عن معلمهم، ثم يرتفع عنهم بعزة نفسه وأدب باطنه وكمال صناعة الآداب الظاهرة، ولا يزال حاث من باطنه يحثه على تعديل التعلم وتحصيل كل فضيلة، لعلمه أن المكتب لا يراد لنفسه بل لأخذ الأدب منه. والرحلة إلى حالة الرجولية والتصرف، فهو يبادر الزمان في نيل كل فضيلة. فهذا مثل المؤمن الكامل يسبق الأقران يوم التجاري، ويعرض لوح عمله جيد الخط فيقول بلسان حاله: ها أم قرأوا كتابية. وكذلك الدنيا وأهلها من الناس هالك بعيد عن الحق، وهم الكفار. ومنهم خاطئ مع قليل من الإيمان فهو معاقب والمصير إلى خير. ومنهم سليم لكنه قاصر، ومنهم تام لكنه بالإضافة إلى من دونه، وهو ناقص بالإضافة إلى من فوقه. فالبدار البدار يا أرباب الفهوم، فإن الدنيا معبر إلى دار إقامة وسفر إلى المستقر والقرب من السلطان ومجاورته. فتهيأوا للمجالسة واستعدوا للمخاطبة، وبالغوا في استعمال الأدب لتصلحوا للقرب من الحضرة، ولا يشغلنكم عن تضمير الخيل تكاسل، وليحملكم على الجد في ذلك تذكركم يوم السباق. فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا، ومنازلهم على قدرهم. فما منزل النفاط الذي يتولى أمر النفط أي الوقود كمنزل الحاجب، ولا منزل الحاجب كمنزل الوزير. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، والفردوس الأعلى لآخرين. والذين في أرض الجنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري. فليتذكر الساعي حلاوة التسليم إلى الأمين، وليتذكر في لذاذة المدح يوم السباق، وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه، وليخف من عيب يبقى قبح ذكره. هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن، أزرى بهم اتباع الهوى ثم لحقتهم العافية فنجوا بعد لأي. الجهنميون عتقاء الرحمن هم الذين يخرجهم الله تعالى من النار بعد أن تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيقبض ربنا قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيلقيهم في نهر الحياة في الجنة فينبتون منه كما في الصحيحين. فليتعظ وليصبر عن المشتهى، فالأيام قلائل. يدخل فقراء المؤمنين قبل أغنيائهم إلى الجنة بخمسمائة عام، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. فالجد الجد يا أقدام المبادرة، فقد لاح العلم خصوصا لمن بانت له بانة الوادي، إما بالعلم الدال على الطريق، وإما بالشيب الذي هو علم الرحيل، وهو ما يأمله أهل الجد. وكان الجنيد يقرأ وقت خروج روحه فيقال له في هذا الوقت فيقول: أبادر طي صحيفتي. وبعد هذا فالمراد موفق والمطلوب معان، وإذا أرادك لأمر هيأك له. قال رحمه الله تعالى: تأملت حالة عجيبة، وهو أن أهل الجنة الساكنين في أرضها في نقص عظيم بالإضافة إلى من فوقهم، وهم يعلمون فضل أولئك، فلو تفكروا فيما فاتهم من ذلك وقعت الحسرات، غير أن ذلك لا يكون، لأن ذلك لا يقع لهم لطيب منازلهم، ولا يقع في الجنة غم، ويرضى كل بما أعطي من وجهين: أحدهما أنه لا يظن أن يكون نعيم فوق ما هو فيه وإن علت منزلة غيره، والثاني أنه يحبب إليه كما يحبب إليه ولده المستوحش الخلقة، فإنه يؤثره على الأجنبي المستحسن. إلا أن تحت هذا معنى لطيفا، هو أن القوم خلقت لهم همم قاصرة في الدنيا عن طلب الفضائل، ويتفاوت قصورها، فمنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يتوق إلى التمام، ومنهم من يسمع يسيرا من الحديث، ومنهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم من قد رضي من كل شيء بيسيره، ومنهم مقتصر على الفرائض، ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل، ولو علت بهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل، ونبت أي ابتعدت عن النقص، فاستخدمت البدن كما قال الشاعر: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. ويدل على تفاوت الهمم أن في الناس من يسهر في سماع سمر، ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن، والإنسان يحشر ومعه تلك الهمة، فيعطى على مقدار ما حصلت في الدنيا، فكما لم تتق إلى الكمال وقنعت بالدون، قنعت في الآخرة بمثل ذلك. ثم إن القوم يتفكرون بعقولهم فعلمون أن الجزاء على قدر العمل، ولا يطمع من صلى ركعتين في ثواب من صلى ألفا. فإن قال قائل: فكيف يتصور لها ألا تروم ما ناله من هو أفضل منها؟ قلت: إن لم يتصور نيله فكيف يتصور الحزن على فوته؟ وهل رأيت عاميا يحزن على فوات الفقه حزنا يقلقه؟ هيهات، لو كان ذلك الحزن عنده لحركه إلى التشاغل، فليس عندهم همة توجب الأسف، مع أنهم قد رضوا بما هم فيه، فافهم ما قلته وبادر، فهذا ميدان السباق. قال رحمه الله تعالى: رأيت همم الناس متفاوتة جدا، فقوم لا هم لهم سوى الدنيا ولذاتها، فهم خلفها إلى الموت، وهمة أحدهم ما يأكل وينكح ويلبس ويجمع، فإذا أخلف هواه وكبر سنه قعد يتأسف على ما كان فيقول: أذكر وقد فعلت كذا وأكلت كذا وجمعت كذا، وليس عنده من الآخرة ولا من ذكر الموت خبر. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، وقوم مالت بهم هممهم إلى الزهد في الدنيا، فرأوا ذلك هو المقصود، ولو أوغلوا في العلم لفهموا المراد. وهؤلاء مع قلة علمهم على خطر عظيم، وهم إلى الهلاك أقرب، ففيهم من يمنع نفسه حقها اللازم فيجيعها ويعريها ويحمل عليها الذي لا يحل له أن يحملها عليه، ويرى أن تناول تفاحة تنقص ميزانه، وأن النكاح يشغله، ولقاء الناس يؤذيه فينفرد كالوحشي. وربما عرض له إبليس فأراه حسن الكرامات فهلك، وربما رآه الناس فتبركوا به فخرب نيته بمرة، فرأى أنه قد بلغ إلى مقام الولاية فأقام لنفسه الناموس ولم يخرج ولم يدخل، واستعمل الصمت والوقار لتعظيم منزلته. ولقد رأيت من المتزهدين من لا يبرح من المسجد ليلا ونهارا وقد قويت نفسه، لأن ذلك قد شاع في الدنيا، فكل من يريد أن يتطوع يأتي له. وقد كان صالح السلف لا يفعلون هذا، فكان عامر بن عبد قيس لا يتنفل في مسجد قط. وقال سفيان الثوري لصاحبه: ما أجرأك؟ تصلي والناس يرونك؟ ومن الناس من علت همته فطلب العلم، فمنهم من اقتصر على فن وتشاغل به ففاتته الفنون المطلوبة وفاته المراد من العلم كله، ومنهم من علت همته فأوغل في الفنون، وهذا الذي قصدت الكلام معه في هذا الفصل، فأنا أوصيه وأحذره، لأن علو همته مسلك الغاية من كل علم، وهذا لا يتحمله العمر، فينبغي له أن يأخذ من كل علم مهمه ويقتطف خالصه، ثم تعبر إلى العلم الآخر قبل أن يغرق طيار ذلك العلم، فإن المقصود قطع دجلة لا نفس السباحة، كما قال الشعبي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. ولو أن العمر يحتمل ما حذرته من هذا، فإن العلم كله مطلوب، غير أنه لو أوغل مثلا في علوم الحديث مضى العمر وجاءت الشيخوخة وهو لا يعرف الفقه، وكذلك باقي العلوم. فينبغي للعالم أن يتقطف المهم من كل شيء، فإذا حصل مقصوده من العلوم علم أن المراد من العلم صلاح أخلاق النفس به، ثم بنشره وتصفية وهداية الخلق. فإذا صحت نيته في ذلك كان من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وكم رأينا من واقف مع صورة العلم لم يكشف له المراد منه من معاملة الحق به. ونحن نسأل الله عز وجل مرتبة الكمال في العلم والعمل، وأن يجعله دليلنا عليه وإليه لنجتني ثمرته، إنه قادر قريب. قال رحمه الله تعالى: ما رأيت أسهل على خلق كثير من تضييع العمر الذي هو أنفس موجود الأنفس. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك. وقد رأيت أكثر العوام فكلهم يضيعون زمانهم الفارغ من إنفاقه فيما لا فائدة فيه، وربما كان فيما يجلب إثما، فإذا فرغوا لعبوا بالشطرنج أو بالنرد، أو قعدوا عند المشعبذ والمحدث، أو على الطريق يتفرجون وينظرون إلى من يمر من النساء، ويقطعون طول الليالي في الأحاديث الفارغة والأراجيف وغيرها. ثم نظرت فإذا كثير من العلماء أو كلهم يضيع الزمان الشريف في فنون أخر، فمنهم من يتصدر ويحب التردد إليه والهناء له بالأيام الشريفة، ويقول: فلان ما يزورنا، فلان ما نراه. فإذا اجتمع عنده الناس تحدثوا بما يضيع الزمان، وأحتاج هو لكثرة المعارف إلى مراعاة حقوقهم وحضوراتهم وأمزجتهم. وما هذه أفعال من يعرف شرف العمر ولا مقداره، وإنما العالم بالله سبحانه هو الذي يعرف شرف العمر، فلا ينفق منه لحظة إلا في طاعة، ويتحامى من أن يضيع عليه الزمان. ولهذا هرب كثير من الخلق إلى العزلة حفظا للوقت وخوفا من حقوق المخالطة. فالحذر الحذر من مجالسة الخلق، خصوصا من هو من غير الجنس، فإنه إن سار به الإنسان على غير الجادة، وإن سار به في جادة العلم أبى، ونسبه إلى سوء الخلق والمعاشرة. وأقل ما تنتج المخالطة سماع الغيبة، فأولى ما فعل العاقل الانفراد والعزلة عما يؤذي، وجاهد في ساعات المخالطة مع تقليله لها جهده، فإن جواهر الأنفاس لا قيمة لها، ولا هي شيء عنه عوض. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.